المفتي والمسلم. يعني متى يكون الإنسان مفتيا؟ هذا في كثير من الناس تسأل أنت سؤال يكون في عالم ما بتلاقي لنط كل العالم ساوى حاله مفتي، كل واحد صار يجاوب. هل يمكن لكل إنسان أن يفتي أم لا بد للمفتي أن يتصف بصفاته؟ قال فصل: وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام، وهي أول، طبعا المفتي المراد منه عالم الأهل، المراد أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام وهي الكتاب، والذي يجب في من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار. نعطي أمثل، مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، هذه الآية هل هي في المواعظ أم هي في الأحكام؟ في الأحكام، مهم. عندما نقول مثلا نذكر قصة سيدنا يوسف من أولها إلى آخرها، قصة سيدنا يوسف، هل هذه من الأحكام أم من القصص والمواعظ؟ قصص. قصة فرعون مع موسى، ما هي من الأحكام أم من المواعظ؟ نعم. فنرى هل يشترط بالحاتم بالعالم العارف بالأحكام أن يحفظ القصص والأمثال والمواعظ والأخبار، أم عليه أن يعرف آيات الأحكام؟ قالوا لا، يكفي عليه معرفة آيات الأحكام، ولذلك اجتهد العلماء فألفوا كتبا في آيات الأحكام كما جعلوا فيه، وجعل مثل آيات الأحكام جمعة وبعد ذلك فسر. مثلا من كتب المتأخرين نأخذ كتاب السائر تفسير آيات الأحكام، كتاب الصابوني تفسير آيات الأحكام، ترى أنه مثلا في 60-70 محاضرة ينهي كل آيات الأحكام، ولذلك بعضهم يرى أنه من العيب على طالب العلم ألا يستحضر آيات الأحكام، مو شرط أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، أما أقل الدرجات آيات تدل على الأحكام من حلال وحرام. فدائما عندما تقول ترى عندما نقرأ في الفقه والأصل فيه قوله تعالى، يعني الدليل فيه قوله، هذه آيات الأحكام، فينبغي عليه أن يكون حافظا لآيات الأحكام، لا يشترط أن يكون حافظ للقرآن الكريم من أوله إلى آخره. أحيانا حفظ القرآن يفوق غيره، من يحفظ كل القرآن يفوق غيره. مثلا غالبا يوجد تفسير بالمأثور، فترى أن الآية التي كانت هنا غامضة مشروحة في مكان آخر، وهذا الشرح يوضح لك فماذا تقصد بهذا، ما قاله ربنا في الآية الأخرى، فترى أن هذه المسألة كحمل المطلق على المقيد وما شاكله. أيضا ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام. السنن المروية أيضا ترى مثل كتاب بلوغ المرام مثلا، هذا صار عليه تعليقات كثيرة، يعني هذه أحكام تتعلق سنن بهذه الأحاديث التي هي، أنا لو قلت لك اقرأ كتب الحديث الآن، لو جئت بكتب الحديث وملأتها في هذه الغرفة ضاقت عليها هذه الغرفة هكذا فوق بعضها الماء. الإنسان لا يمكن أن يقرأ كل شيء في حياته، لكن العلماء يعني هي عبارة عن جهود متكاثفة مع بعضها البعض، جمعوا له كتابا صغيرا كبلوغ المرام مثلا، فقالوا هذه فيها آيات أحاديث الأحكام. أيضا أحاديث الأحكام، من حفظ الحديث في هذه الأمور قوية حجة. أيضا ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة. يعني في عنا أحكام، الكتاب بالأصل تنقسم أخباره إلى إنشاء وإلى خبر، صحيح؟ يا ترى هل يوجد من الأخبار هي ما معناه الإنشاء، ومن الإنشاء ما معناه الخبر؟ فهذا نوع من طرق الخطاب. فالله سبحانه أستطيع أن أقول مثلا لك افتح هذا الكتاب، هذا أمر، نعم، وأستطيع أن أقول يقرأ لنا اليوم حاميم. ما معنى يقرأ لنا اليوم؟ ليقرأ يعني بأمر، ولكن الأمر جاء في طريق الإخبار.
كما جاء في قوله تعالى والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن. فصورة الأمر إنما كان خبرا، لكن حقيقته إنشاء، والإنشاء لابد له من استجابة من السامع. ولو كان خبرا والمطلقات يتربصن بأنفسهن مثلا، لما رأى واحدة تزوجت بعد موت زوجها ولم تتربص، يعني لم تعتد، كانت تكذب القرآن الكريم لو كان خبرا. وهذا ليس بخبر بل هو إنشاء، لأنه لو كان خبرا لا يصح إلا أن يكون صدقا. والمرأة الواحدة التي لا ترضع ولدها معنى ذلك تكذب القرآن، أو المرأة التي لا تتربص على زوجها، فعلمنا أن هذا من مقام الإنشاء وليس من مقام الخبر. نعم. أيضا يعرف هذا من أحكام الخطاب وموارد الكلام، أن في عنا كلام يأتي بعد نهي، وكلام يأتي زيادة في الخطاب. مثلا نعم، هلا مثلا الأمر بالصيد متى جاء؟ بعد النهي، صحيح؟ لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، بعد ذلك إذا حللتوا فاصطادوا. طيب هذا كان قبله نهي. قال العلماء إذا جاء الأمر بعد نهي دل على الإباحة لا على الوجوب، يعني لا تدخل البيت حتى يخرج، لا تدخل المسجد ساعة كذا حتى يخرج النساء، يعني فإذا خرج النساء فادخل. هل يجب علي الدخول؟ لا يجب، هذا إباحة، كان محرم عليك أن تدخل إلى هذه القاعة بسبب وجود النساء فيها، فإذا خرجوا أبحنا لك الدخول. لذلك كما قلنا في درس الإقناع مثلا، قلنا إنه لم نجد أي حاج يأتي من حج أو عمرة فيحمل قوسا ويبحث عن صيدين فيصطاد من صيد البر، لا يوجد هذا، لكن كان هذا الأمر حراما عليكم فصار مباح. هذا موارد الكلام. أيضا عندنا هنالك حقيقة وهنالك مجاز. الحقيقة أن الكلام يعني لا يفهم منه غيره. الغسل معروف، فاغسلوا وجوهكم، ماذا على الحقيقة أم على المجاز؟ حقيقة. لكن عندما نقول بالنسبة للنساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هذا حقيقة ولا مجاز؟ هذا عبارة هي عباية تلبسها المرأة أو قرنسوة تجعلها على رأسك؟ لا، معنى ذلك أن الرجل إذا كان قريبا من زوجته فيصبح قربه من الزوجة كقرب الثوب من البدن، صار بدنه ملاصق لبدنها، فكأنه ستر بدنها ببدنه فصار هو كاللباس. بينما الذين لا يفهمون الحقيقة والمجاز، يعني يفسرون أو يترجمون بعض الكلام فيقلبون الرأس الكلام رأسا على عقل. مرة قرأت أنا في ترجمة، قيل إنها ترجمة في الفرنسية لكتاب الله عز وجل، فتحت على هذه الآية قلت أنت أريد أن أرى ماذا كتب، فكتبوا أبدا إلزام فيتمان دوغو، يعني هن يكونون ملابس لكم وأنتم تكونون ملابس لهم. انظر إلى هذا السخافة، يعني عندما ترجموا مهن سترا لكم كذا، أبدا أخذوها كذا، ولا يوجد في الفرنسية مجاز عند ذلك تحمل على الحقيقة، فالذي يقرأ فيقول هذا هو القرآن عند ذلك يكذب به، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فينبغي أن أيضا العام والخاص، طبعا كل ذلك مر معنا، يعني مثلا عندما نقول أطعمه أهلك في مسألة من أتى زوجته في رمضان قال أعتق رقبة، قال ليس معي مفطر، وعندما طلب منه أن يصوم قال والأوقعني في ذلك إلا الصوم، قال مثلا تصدق على سأله والله ما بين لابتيها، قال اذهب فأطعمه أهلك ولك خاصة. كلمة ولك خاصة يعني هذا الأمر هل يتجاوز غيره؟ لا. أما من عمل صالحا فلنفسه، ألفاظ عموم، خلاص من ألفاظ العموم. عندنا مفصل ومطلق، يعني ما معنى مفصل؟ هل عندما أقول لك أقيم الصلاة هذا مجمل صحيح، لكن إذا قام قالوا فإذا أتيت طاهرا مثلا استقبل القبلة وكبر وقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع،
حتى تطمئن راكعة، ثم قم حتى تقوم معتدلة مثلا، ثم سجود حتى تطمئن ساجدة، هذا تفصيل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين التفصيل في حديث المسيء صار في عنا مفصل. نعم، ما معنى مطلق؟ حرر الرقبة، هذا مطلق، حرر رقبة مؤمنة، هذا فتحرير رقبة، وهنالك فتحرير رقبة مؤمنة. ماذا قال العلماء؟ هذا تحرير وهذا تحرير، هذه كفارة وهذه كفارة، اجتمعوا الثنتين في كفارة واحدة وصفت بالإيمان والثانية لم توصف بالإيمان، فحملنا غير الموصوفة على الموصوفة، حملنا المطلق على المقيد. في عندنا منطوق وعندنا مفهوم. قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموال اليتامى، إذا كان قمح ما أكلنا، طيب إذا كان حديد أخذنا، إذا كان ملابس لبسناها، بيوت سكنناها، ما زود حرقناها، الله قال لا تأكلوا. اللي بيبدأ يفهم هيك وما بنفهم إحنا بالقرآن، الله قال لا أنا ما لي عباكل، أنا عباخد عبحرق عبلبس عبعمر عبيع، لا، معنى ذلك لما كان الإنسان هلأ واحد فقير يقول له كيف حالك؟ الحمد لله عطالع الخبزات والأكلات للأولاد، لأن أغلب ما يكون عند الإنسان أن يسعى إلى طعامه وشرابه لأنه يتكرر. أنا كل يوم تأكل، أكلت اليوم أكلت الأمس كنت أقول أكلت وأكلت، لكن كل يوم تشتري قميص يا عمي، ربما من سنتين ما اشتريت قميص، صحيح عندي الحمد لله يكفي، فلا حاجة للباس جديد، فاللباس يعيش طويلة. لذلك عبر الله عز وجل عن أغلب مصروف الإنسان إنه يصرف في الأكل، قال لا تأكل. انظر إلى كلمة التي خرجتها أموال، الأموال لا، معنى ذلك لا تستهلكوها، معنى ذلك يحرم عليك أن تأكل الماء، ويحرم عليك أن تلبس الثياب، ويحرم عليك أن تحرق مثلا الخشب، ويحرم عليك أن تسكن البيت، كل ذلك أكل بالباطل، أكل بالباطل. هذا المنطوق. ولا تقل لهم، في عنا منطوق عنا مفهوم، مثلا مفهوم أنا ولا تقل لهما أفين، أنا ما قلت له أفين بس قلت له يبعث لك حمام مثلا، بصي هذا أكبر منها. إذا كان الإنسان عند السكوت يقول هذا ممنوع للأب، بيقول له عن أبوه واحد كان والده يقول تكلم لم تتكلم، قال له يلعن أبو الكاذب، سبيتني كمان. ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما. طبعا هنالك أساليب في اللغة العربية، هذه الأساليب عرفت يدرسها الإنسان عن طريق الشعر عن طريق كذا، ويعرف أحكام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا للإباحة، هل هذا للندب، هل هذا للسنة، هل هذا للتشجيع، هل هذا، هل كل واحد له شيء من هذا الكلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترى في بعض المواقف أنه أحيانا يقف وقفة خاصة، فمثلا ترى أنه في أحد المعارك من يأخذ هذا السيف، فتطاولت عليه أعناق الرجال، فقال النبي عليه السلام بحقه، فسكت الناس كل واحد شغله، من يأخذ الطائفة كل واحد يقول هذا، بس من يأخذها بحقها؟ قبل ما تقول أنا يجب علي أن أعرف حقها، صحيح؟ وما حقه يا رسول الله؟ قال له أن تقاتل به العدو حتى ينكسر حتى ينحني، خلاص يعني لآخر قصر. فقام أبو دجانة فقال أنا يا رسول الله، ما حدا قال غيره، فعصب عصابة حمراء ثم أخذ السيف وأخذ يقلبه بيده كما يفعل الأبطال، وأخذ يمشي متبخترا، نظر إليه رسول الله فقال إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، إن الله ورسوله يكره هذه المشية التبختر إلا في هذا الموطن. ذلك يقول الناس في المثل التكبر على المتكبر صدقة، يعني أنا أتكبر على عدو الله، نعم، فما في مانع. فتنظر، لا يقول الإنسان أنه أمر النبي مثلا بالتكبر، لا، انظر الموطن والمفهوم والحق والأثر، فكل حديث له شيء.
وأيضا ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ. في آية في كتاب الله ألك امرأة سألتك أو رمت التليفون أو كذا في المقابل مات زوجي كم أعتز؟ قل إن الله سبحانه وتعالى يقول متاعا إلى الحول غير إخراج. صحيح هو يقرأ قرآن لكنه ماذا فعل؟ أخطأ أم أصاب؟ أخطأ، لأنه لا يعرف الناسخ والمنسوخ. هذه آية منسوخة، كانت المرأة في أول العهد تعتد سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج، بعد ذلك نزل قوله تعالى وإن كانوا في القرآن الكريم في تقديم وتأخير عكس تماما. هذا يتربصنا 4 أشهر و10. نعم. وأحكام النسخ وما يتعلق به. ويعرف أجماع السلف وخلافهم، هل أجمع الصحابة على خلافة الصديق؟ في خلاف عليه؟ لا يعتد بخلاف من خالف، خلاص أجمع الصحابة. نعم. ويعرف ما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به. هل مثلا رأي في قول مثلا لابن عباس انه في عنا العرب تقول انه الاثنين ليس بجمع، صحيح مثنى، لكن كل الأمة ماذا تقول؟ انه اثنين فصاعدا في الإرث جمع، صحيح؟ هل يعتد بهذا الكلام؟ حتى شكوا في نسبته لابن عباس. نعم. ويعرف القياس، القياس فعل القائس، يعني ينظر إلى مسألة فيقول هذه مسألة مثل هذه المسألة تماما. فما هو الفرق بين أن أخذ أنا في من الدنانير ربع العشر، طيب من الأموال السورية ماذا أخذ؟ ها؟ من الدولار ماذا أخذ؟ قياس مسألة على مسألة أخرى باعتبار مال وأصل النقد، فماذا أخذ منه؟ ربع العشر، وهكذا. والاجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز، طبعا هو كأنه يقول يعلم كل ما قرأنا في الأصول، لذلك نقف يعني عند شيء معين. والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز، أي لماذا والله الطعام هذا القمح لأنه أبيض، هل العلة في القمح بياضه أو سمرته؟ لا، العلة فيه أنه قوة مثلا، مأكول، مكيل، موزون، إلى غير ذلك من الأشياء التي تكلم فيها الفقهاء. ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منها. هل عندما أقول أنا مثلا كيف تم تحريم الخمر، فأنا أقصد بتعريف الخمر أنه نزلت الآيات تباعا. قال العلماء في تفسير آيات الأحكام أول ما نزل من القرآن في تحريم الخمر الموعظة السلبية، مو إيجابية، ليست إيجابية، موعظة سلبية. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أنا بقول لك جاء زيد وعمر، العمر هو زيد ولا غيره؟ غيره. معنى ذلك الرزق تتخذون منه رزقا سكرا ورزقا حسنا، معنى ذلك السكر ليس رزقا حسنا، صحيح؟ هذا موعظة سلبية انتيارة فقط. بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ناس بتجروا بيزرعوا بيبيعوا بيعصروا كذا، منافع صورية مادية، نعم، تجارية نقلية، هذه المنافع. خرج المنافع الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بدأت الآن تحريم الجزئي، عندك وقت صلاة وقت غير صلاة، صار لا يستطيع أن يشرب إلا بعد الفجر وبعد العشاء، لأن يعني كل الأوقات متقاربة مع بعضها البعض خاصة في الشتاء، ويخشى على نفسه أيضا، قلل من الشرب وقلل من الأوقات. بعد ذلك إنما الخمر، هذا ترتيب يسموه ترتيب الأدلة، ماذا يقدم؟ خلص الأولى ما عاد لها علاقة، صرنا نقول لا يأتي واحد فيقول لا تقربوا الصلاة. المشكلة أن يأتي واحد مثل شيخ الأزهر اليوم فيقول مثلا ضرورات إلا ما اضطررتم، شو اضطررنا إلى كشف الحجاب؟ من قال ذلك؟ الضرورات متى تكون؟ ما هي أحكامها؟ يعني لماذا تعرف الشيء وتحرف وتنحرف عنه؟ أيضا ويجب أن يكون ثقة مأمونا، شافت أهم شيء ثقة مأمون أمين، يعني لا يتساهل في أمر الدين، يوضح الأمر بشكل عظيم. فأولا يجب عليه أن يعرف الكتاب،
والذي يجب من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخرى. يعني بالدرجة الأولى المفتي إنما نسأله عن شيء ها ألا وهو هذا الشيء الذي نسأله عنه الآيات التي تتعلق بالأحكام. هنالك آيات تتعلق بالقصص كقصة سيدنا آدم في دخول الجنة والخروج منها وفي علاقته مع أولاده، كقصة سيدنا يوسف مع إخوته ومع مثلا هذا حاكم مصر مثلا، أيضا كقصة فرعون مع موسى، قصة موسى مع شعيب، كل هذه قصص. نعم هنالك مواعظ، هنالك أخبار عن قارون كفى إلى غير ذلك. هذه الأشياء أخبار عن الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. هل هذه يشترط أن يكون عالما المفتي بها؟ لا، ولكنه لو كان عالما بها دائما الإنسان عندما يريد أن يحكم بشيء يقيس الأشياء على بعضها البعض، فهذه تنوره وتدربه وتفتح له الطريق بشكل جيد. لكن المفتي الآن عندما نقول مثلا ما هي أحكام الربا، ما هي أحكام شرب الخمر، أحكام الزنا، أحكام القذف، أحكام السرقة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام يعني بيع الشراء، ما هي دلالتها من كتاب الله عز وجل؟ هذه الآيات الأحكام كما قلنا في الدرس الماضي أفرد العلماء في تفسير آيات الأحكام كتبا. مثلا من المتأخرين نرى كالسايس مثلا الصابوني، هؤلاء يعني ألفوا كتبا في تفسير آيات الأحكام أيضا. ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام. السنن أيضا كذلك فصل العلماء السنن التي هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوها بيانا واضحا وألفوا لذلك كتبا. هذه الكتب التي ألفوها إنما تتعلق أيضا بانتقاء الأحاديث التي تتعلق بالأحكام. ونحن نستطيع أن نقول لا بد في كل حديث من الأحاديث أن يكون فيه سببا للوصول إلى الحكم، لكن هنالك كما يقول الإمام النووي أحيانا في بعض الأحاديث هذه أحاديث عليها مدار الإسلام، هذا الحديث ثلث الإسلام، هذا الحديث ربع الإسلام، ترى يتكلم في هذا الكلام كلاما واضحا بينا. فالمجتهد لابد أن يكون عالما بهذه السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا يعرف كيف يفرق ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من كتاب السنة. هذا الخطاب هل يراد بهذا الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام أم الأمة؟ فكثيرا من الخطابات التي تكون في القرآن الكريم فإنها تكون صورتها للنبي عليه الصلاة والسلام وحقيقتها من أجل أن يتعلم الناس هذا العلم، فإنما خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، مثلا هل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أم بالأمة؟ لا بالأمة، وإن كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عندنا كلام يرد مثلا هنا فيه غيبة، هنا فيه التفات، هنا فيه خطاب، هنا فيه مثلا خبر يراد به الأمر، مثلا المطلقات يتربصن، الوالدات يرضعن، هذه أخبار لكن حقيقتها أوامر يأمر الله عز وجل فيها المطلقات أن تتربص كل مطلقة بعد وفاة زوجها فترة من الزمن، كل على حسب ذات الحمل بوضع حملها وذات الأقراء بثلاثة شهور، وأيضا ذات الأقراء بثلاثة قروء، وذات الحائل التي ليست من ذات الأقراء وهي التي تبقى ثلاثة أشهر. يعني أيضا هنالك في الكلام حقيقة وهنالك مجاز. نعم ما معنى يعني حقيقة؟ وهناك عندما تقول مثلا رأيت أسدا على المنبر، هذا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، لأن الأسد لا يخرج على المنبر ولا يتكلم، وإنما رأيت خطيبا شجاعا شجاعته كشجاعته الأسد إلى غير ذلك. هنالك عام مثلا، من هذه؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من ألفاظ العموم التي تستعمل للعاقل. أيضا هنالك أسباب خاصة جاءت، فهل هذا يتعلق بخصوصية ذلك البحر كالذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطاه عرقا من تمر فقال اذهب فأطعمه أهلك ولك خاصة، فهل يتعدى ذلك أم يبقى الخصوص على خصوصه والعموم على عمومه؟ نعم. أيضا هنالك مجمل وهنالك مفصل. مجمل مثل خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مجمل، يعني هذا مجمل في القول، يعني مثلا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة حجوا إلى البيت، هذا كله مجمل. لكن مثلا إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة مثلا واستر عورتك وكبر مثلا ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، هذا ما اسمه تفصيلي، لأنه فصل كل ركن على حدة من أركان الصلاة. أيضا عندنا مطلق وعندنا مقيد، كل ذلك مر معنا. المطلق عندما نقول حرر رقبة مطلقة وفي قيد، صحيح؟ عندما نقول حرر رقبة مؤمنة هذا فيها قيد. نعم. في عندنا منطوق وعندنا مفهوم، لا تقل لهما أف يعني تضربهما، لا، يعني إذا كان أدنى كلمة تخرج من اللسان ممنوعة فما زاد على ذلك فهو في المنع أكثر وهل مجرة. نعم. إلى غير ذلك. ويعرف من اللغة والنحو، يعني هلا في بعض العلماء أنا أقول في وصفهم جهل، يعني معلش الآن نحن نريد علم، يعني يقول بعض الناس فيما كتب عنه أو مثلا يعني صورة عالم أحيانا يكون أو سجل الآن في أشرطة، انظروا إلى هذا الجمع العظيم الذي هو أمامكم، لم يجتمع للشيخ بدر الدين ولم يجتمع للحسن البصري ولم يجتمع مثلا كلام، هل تجدون في دمشق مثلا شيخ يقرأ بدون كتاب؟ فهو يدعي أن عنده من العلم كثير. هذا العلم نحن نقول دائما كلما صعب العلم وكلما شد العالم على تلميذه في تحصيل العلوم قل التلاميذ الذين يأتون. والله لو كنا نتكلم الآن أو نوزع طعاما أو نوزع حلوى أو مالا مثلا أو نتكلم بقصص تغص المسجد منا، فليس هذا معنى أن القصص هي أفضل من العلوم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بعض الناس يعتمدون على المنامات مثلا والرؤى الكاذبة أحيانا والمفترى على يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، وبعضهم عندما تاب قال كل ما كنت حدثتكم فيه من الرؤى إنما كان يعني قال رأيت بعضهم يعني سمعت عن بعض ما أسمعت منه مباشرة وإنما نقلا، قال إذا أردت موجود هذا في السور، قال رأيت في المنام وأنا داخل الجنة هكذا وكأنه أخذ الجنة ودخلها وقطع الأمر يعني من الآن، وإذا بأناس يصرخون يعني، وبعد أن صرخوا كثيرا قالت الملائكة ما بكم إلى غير ذلك، قالوا بعد ذلك نحن من جماعة فلان، قال إذا ندخل ادخل كلام. هل يضمن لنفسه الجنة؟ شوف أحيانا يا أخي تعظيم أهل العلم وأهل الطريق شيء، تعظيم شيء، لكن المغالاة في التعظيم هذا الشيء الذي هم لا يريدونه حقيقة إن كانوا صلحاء، هم لا يريدونه. ولذلك عندما رأى ذلك العالم الكبير القارئ الذي كان هو عمدة القراءة في دمشق الشيخ أحمد حلواني الكبير، رأى أناسا أمام قبر الشيخ الدندراوي في البقيع يفعلون يقومون ويجعلون حضرة معينة، وبعد ذلك ماذا وجد؟ وجد في المقابل تركهم ثم سار وكانت القبور ما زالت معروفة في الوقيع، ما زالت يعني أضرحة وقبور. قالوا ألا تقف معنا أيها الشيخ الجليل؟ قال أذهب إلى قبر إنسان أزوره شهد له رسول الله بالجنة أولى من أن أزور إنسان لا أعرف أن مات على الإيمان أم مات على غير الإيمان، ما اتهمه بشيء. ولكن إذا خيرت ما بين شخصين، هل صحابي ورسول الله، من تذهب؟ إلى رسول الله. حتى الصحابي أبو بكر ورسول الله إلى من تذهب؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابي في بعضهم مبشر بالجنة وبعضهم لم يحصل هذا التبشير، أيهما تذهب إليه؟ فلذلك قال أذهب إلى من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. شيء جميل جدا. نعم. قال ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة إلينا يفسد الوضوء، فهل يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ لا، هذه المسألة لا يقتدى فيها لأنها من الخصوصية. تزوج مات رسول الله عن 90 نسوة، أنا بموت عن 9 نسوة، هذه سنة؟ لا يجوز. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى غير ذلك. ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ. هل كثير من الناس يأتون فيأتون إلى الآيات المكية التي كانت مثلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقصدهم من ذلك ترك القتال في سبيل الله وترك الجهاد في سبيل الله، فهل لهؤلاء من عذر في هذا الأمر؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكأنهم يحلون الخمر خارج الصلاة. لا، هذه آية منسوخة فيها منافع للناس، مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الله جعل فيها منافع. يعني هذه كلمات مثلا لا ينبغي على المفتي أن يعلم هذه الأحكام. أيضا ويعرف إجماع السلف وخلافه، ويعرف ما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به. أيضا إجماع السلف بأن الإجماع إذا انعقد في عصر من العصور وكان إجماعا عاما عند ذلك، ليس إجماعا سكوتيا، عند ذلك ينبغي على المسلمين من بعدهم أن يعتقدوا بذلك الإجماع وأن يكون سببا من أسباب التشريع عندهم. أيضا يعرف القياس، ماذا قال سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء؟ مثلا قال وقس الأشباه بالنظائر. فلذلك عندما كانت تطرأ حادثة يقول هل سمع منكم أحد عن مسألة فيها الجد فيها الجدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قام البعض وعرف ما يقول تماما ثم سئل عن الرواية هل يدري من هم أصحابها ماذا يقصد منها إلى غير ذلك، فينبغي عليه أن يبين. أيضا في هنالك أصول يجوز تعليلها وما لا يجوز. مثلا هنالك أشياء إنما أخذت للتعبد فقط، كيف نحن لا نستطيع أن نعلل؟ وهنالك أشياء كالربا، هذا يعلل بالكيل وهذا يعلل بالوزن وهذا يعلل بالنقد وهذا يعلل بالاستصداع وهذا يعلل بالوزن إلى غير ذلك. نعم. والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز، وكيفية انتزاع العلل. يعني عندما نأتي إلى شيء أشياء متعددة، ألا مثلا لو جئنا إلى هؤلاء هذا الطرف كماذا نجد فيه يا ترى؟ لو بحثنا لا نجدهم من بلدة واحدة، من قرية واحدة، ولا مثلا من أسرة واحدة، ولكننا وجدناهم في عندهم شركة عامة. أولا الإسلام شيء عام. بعد ذلك تراهم مثلا الكل مرحلة أدنى مالويون يشتركون مع بعضهم البعض. بعد ذلك وجدنا عندهم صفة أخرى أنهم طلاب علم، ثم نظرنا فيهم فإذا هم كلهم غير متزوجين مثلا، فنسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. فترى واحدة واحدة واحدة، يعني ترى أنه ثم وجدناهم كلهم طلاب علم هاجروا في طلاب، ثم وجدناهم مثلا من المتوسطين أو من الفقراء. يعني هذه علم، يعني نأخذ صفة 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 وهكذا حتى نستطيع أن يكون ذلك الأمر حاصرا. فإذا دخل إليهم واحد مثلا لا نفترض دخل واحد من الفئة ليس ماله مثلا، هذا خارج عنه. فعندما تستطيع أنت أن تعرف هذه الأشياء التي تتعلق بهم وأن تنتزع العلة التي تكون فيها، فعندما مثلا نظرنا إلى البر ونظرنا إلى الشعير ونظرنا إلى الذرة، فماذا وجدنا؟ وجدناها يا ترى هل هي من مطعومات بني آدم؟ هل وجدناها مما يقتاته الآدميون ويزرعه ويستنبته الآدميون أم لا؟ وكذا كذا بعد ذلك نستطيع كما مر معنا في باب العلل أن نخرج علة معينة، إذا اجتمع ذلك الأمر مع بعضه البعض فعند ذلك يكون مثلا لماذا الكرسنة مثلا والجلبان هذا لا يأتي في مع الذرة في باب الربا، إنه مطعوم الدواب وليس مطعوم، بينما الشعير مطعوم للدواب من جهة وللإنسان من جهة، ولقد كان الإنسان يعتمد عليه فترة طويلة من الزمن وما زال يعني هذا الأمر، فهذا يضر أنه يشترك معهم كل الأشياء. أجعل كل أطعمة بني آدم للدواب تأكلها الدواب، نعم. ويعرف ترتيب الأدلة، مثلا عندما نقول كيف يرتب الدليل على الدليل، عندنا دليل أول ينسخ الدليل الثاني، ينسخ الأول، الثالث ينسخ اثنين، الرابع ينسخ مثلا. هلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه موعظة لكن موعظة سلبية ليس فيها تحريم تحليل، لكن نقول إن العطف يقتضي المغايرة، تتخذون منه سكرا غير السكر رزق حسن، معنى ذلك السكر رزق غير حسن، والعطف يقتضي المغايرة، نعم. بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، سأعتقد. بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ارتقد أكثر. بعد ذلك إنما الخمر والميسر، ارتقد أكثر. فهذا نعرف كيف تترتب الأدلة على بعضها الماء، نعم. ويجب أن يكون ثقة مأمونا، ثقة يعني هذا لا أن يكون والله بعد ذلك بعد أنه يعلم كل هذه الأمور يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما يحدث اليوم في العالم، يطلب منه السياسي نريد فتوى في هذه المسألة، يعني عيني حاضر بكرة يطلع الفرمان يختم لياه فقط، نعم. هذا لا يجوز في حال من الأحوال. هذا اليوم ما يجري يعني الغريب في العالم الإسلامي، تجري أمور غريبة جدا اليوم. إما ترى بعض الناس يعني إذا كانوا من الصالحين فلا يعني غير محترمين مثلا من أو الحكام يهابونهم، أو تراهم مع الحكام فتراهم يسيرون وينزلقون مع الحكام، أو تراهم يتخذونهم في بعض البلاد من العميان مثلا، وذلك إذا أرادوا شيئا فطلبوا منه أن يوقع أو كذا، وكان الكاتب هو من صالح الدولة ليس من صالحه، حتى لا يستطيع أن يقول أي فتوى، يعني يوجد في العالم، لا أريد أن أكثر من هذا، فهذه أشياء كثيرة. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا مأمونا غير خائن، لأن الإنسان الخائن كمن كان إذا كان خيانة لا يؤمن بينه وبين الآخرين، فكيف يؤمن على دينه؟ لا يتساهل في أمر الدين، ويجب عليه أن يفتي من استفتى ويعلم من طلب منه التعليم. يعني هنالك مسألة فتوى، الفتوى أن يأتي إليك بنص ويسألك، والأولى والنصيحة دائما إذا كنت قد وصلت أخي المؤمن إلى درجة من الفتوى فتكتب السؤال وتكتب بعد ذلك وراءه الجواب، إذا طلب منك أن تكتب فلا تكتفي بالجواب، فإنهم قد يغيرون السؤال ويقولون هذا جوابك على فلان، لقد أن تبين في جوابك أن الجواب السؤال المرفق في أعلى هذه الصحيفة بينه تماما والوارد فيه كذا وكذا، أو أدخله في جوابك، وعند ذلك تبين الجواب، عند ذلك لا يستطيع أحد أن يصل إليه. أيضا يعلم من طلب منه الفتية، أنا أقول أنا طالب علم لا أعلم شيء وأريد أن أتعلم منك حتى أصبح مفتيا، أفلا يجب على ذلك المفتي أن يعلم ذلك الطالب؟ إذا جاءكم طالب العلم فقولوا أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في الإقليم الذي هو فيه غيره يتعين عليه التعليم والفتية، يعني هنالك في تعليم احيانا فرض عين واحيانا يكون فرض كفاية. الا مثلا انا لو جاءني طالب علم فقال لي انا اريد ان اتعلم، هل لي ان اقول في دمشق الان انا والله ليس عندي وقت؟ ممكن، لماذا؟ يوجد غيري. وانا او اقول له انا لا امنعك، انا عندي كذا وكذا من الدروس والمحاضرات، تعال والتحق بها، عند ذلك تصبح واحدا من هؤلاء الطلاب، والا انا لا استطيع ان افرغ لكل واحد. فلقد عهدنا في مشايخنا غالما انهم لا يحبون الدرس الخاص، والحقيقة في الدرس العام يعني الذين اخواننا الذين قرأوا دروسا خاصة يشعرون بها، فيقرأ احيانا اذا لم يقف لا يشرح له الشيء. في الدروس العامة مجرد ما وجد خمسة ستة اكثر يبدأ عبارة عبارة قد يفهمها كل الطلاب الا واحد، فالشيخ من اجل هذا الواحد يعيد شرحها لكل الطلاب. فاحيانا يرى ان الذي فهمها فهمه مغلوط، وهنا تكون فضيلة الجماعة وفضيلة العدد الكبير الذي يكون فيه التدريس. وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه بل كان ذلك من فروض الكفاية، إذا قام به بعضهم سقط الطلب عن الباقي، ويجب أن يبين الجواب. فإن كان الذي نزلت به النازلة حاضرا وعرف منه النازلة على جهتها جاز أن يجيب على حساب ما علم من حال المسألة. على مثلا احيانا جارنا مات وخلف مثلا زوجة وخلف بنات وخلف ايضا ابناء، فماذا نقول؟ ثم جاءوا هؤلاء الينا، فلان مات، طيب ماذا ترك دينا؟ نسألهم، يعني يريدون مسألة في التركات مثلا، ماذا ترك دينا؟ ماذا ترك وصية؟ هل عنده شيء مرهون؟ هل عنده شيء يتعلق بعين التركة؟ هل بقي من التركة شيء؟ من هم الورثة؟ من هم المحجوبون؟ حجب حرمان، حجم صفة، حجم نقصان، إلى غير ذلك. نجعلهم دائما بعد ذلك نقول يرث فلان كذا وكذا ويرث فلان كذا وكذا، نعم، ونبين لهم هذا الأمر على حقيقته. نعم، يعني أصعب شيء، البارحة جاءني شخص وأعطاني سؤال لا أدري كان ليس في جيبتي، أعطاني سؤال، هذا السؤال من كثرة ما تكلم معي ما فهمت السؤال. قلت له والله لا أستطيع أن أجيبك على كلامك، فأنت اجلس بينك وبين نفسك واكتب السؤال، فكتبه في صفحتك، لخصت السؤال وفهمت شيئا. هذا الشيء يتعلق بأمور مالية وكذا، لكن واحد كان ملخص السؤال كان يرسل مالا إلى أبيه من أجل أن يشتري له بيتا، فقام الأب فاشترى بيت، نعم، لكن البيت اشترى بكمية البيت وكلف البيت أربعة أضعاف المال الأول الذي أرسله، ثم لم يبين هل تتمة المال من أين جاء، هل من الولد، هل كان الأب يعمى، هل ترتب على الولد السابق دين أم لا، إلى غير ذلك من الأمور. وبعد ذلك ختم الكتاب، وهنا الذي يريد نص المسألة، أنت وما ملكت لأباك، حتى الحديث هكذا جاء، ولأبيك يعني لو كان يريد أن أتكلم في لغة الفصحى، صحيح؟ فقلت له يعني هذا أن تعتمد على هذا النص كتوزيع للتركة لا يحق لك، لأن ما كان يساوي 10,000 صار يساوي الآن 3 ملايين ليرة سورية، فكبر الرقم كثيرا، فما الحكم في هذا كله؟ هذه مسألة خطيرة جدا، وهذه المسألة الخطيرة التي نجدها إذا عند ذلك لابد من التفصيل الممل. وعندما لا تجد حلا في الأيمان ولا تجد حلا في الوثائق، فأنا كتبت له في التركة في آخرها والصنع خير، وإن خسارة مال أولى من خسارة أخيه. يعني أحيانا من أجل الميراث ينقسم الإخوة بين بعضهم بعض ثم لا يكلمون بعضهم البعض، هذا خطأ يعني كبير. فأنت عندما تتصور حال المسألة افهمها جيدا عندما تكون مفتيا، بدون فهم جيد لا تستطيع أن تفتي. أيضا ينبغي عليك أن تعلم ربما يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، طب اللحم بالحجة هذا شيء آتاه الله عز وجل قوة طلاقة وفهم وتعبير وحجة، لكن إذا رأيت إنسان ضعيف في الكلام فاستمع إليه جيدا وأعطيه من الوقت أكثر، وذلك من أجل أن يظهر هذا الحق الذي عنده حتى تقول له، وإلا تكون أنت فوق أنه مصاب أنت مصيبة أخرى جئت أيها المفتي فوقه، وبعد ذلك منعته من حقه الذي يريد أن يأخذه. نعم. في مسألة أحيانا تتعلق بالمواريث يأتي بعض الإخوة أو بعض الرجالات يقول نحن، قل أخي لا تتكلم بنحن، أنا أنت الآن تتكلم عن نفسك، نحن نسامح مثلا زوجة أخينا بكذا، من أنتم؟ أنت تسامح فيها وأنت تسامح فيها، أما الآخر قد لا يسامح في حقه. فإننا نتصور المسألة فردية الآن وليست المسألة مسألة جماعية، لذلك كل إنسان له حق معين. نعم. وإن لم يكن حاضرا واحتملت المسألة تفصيلا فصل الجواب وبيان، يعني أحيانا نقول له ما معنى فصل البيان، يعني أحيانا يحتمل الأمر في هذا السؤال ثلاثة أشياء، فنقول فإن كان الحالة الأولى الافتراض كذا فتوزع على الطريقة الفلانية، وإن كان كذا فيوزع على كذا، وإن كان مثلا كأن يكون يقول لك في مسألة افتراضية ولي أخ، تقول له إن كان هذا الأخ شقيق احتماله كذا وكذا، وإن كان هذا الأخ لأب احتماله كذا وكذا، وإن كان لأم فهو صاحب فرض بشروط، وهل تتوفر هذه الشروط أم لا؟ أنت لا تفيده في شيء واحد، لأنك عندما سئلت السؤال لم يبين لك نوع هذا الأخ، تقول هذا الأخ إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون لأب وإما أن يكون لأم وإما أن يكون من رضاع، والرضاع لا يثبت شيئا من الإرث مثلا. صار في عنا كم حالة؟ صار في عنا أخضع حالة، وقال لك أخ، قبل أن تقول لي أخ بيّن لي ما نوع هذا الأخ الذي أنت تريد أن تتكلم عنه. وإن لم يعرف المستفتي لسان المفتي قبل فيه ترجمة عدن، يعني جاءني واحد باللغة العربية مثلا لم يستطع أن يتكلم بشكل شيء جميل جدا، تكلم في لغتك المالوية مثلا يا حاميم ماذا يقول؟ إذا كان حاميم يعني قد يبين شيء له مصلحة معينة فنقول أنت وأنت راقب حاميم، هل يفسر جيدا في اللغة العربية أم يزيد وينقص؟ لذلك ماذا فعل هرقل عندما كان يتكلم أبو سفيان؟ يعني من باب الترجمة قال فإن كذب فأشير علي، فإن كذب فأشير علي، فهنالك أيضا الترجمان يجب أن يكون أمينا، فإذا لم يكن أمينا من الممكن أن نقبل إما أن يكون أمينا وإما أن نجعل عليه من يشهد يعني أنه يتكلم الصحة أو يتكلم عكس هذه الصحة. وإن اجتهد في حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد أم لا؟ فيه وجهان، من أصحابنا من قال يعني يأتينا مسألة قل والله هذه فتينا فيها في المرة الماضية والحكم فيها كذا وكذا، أم تحتاج إلى تجديد اجتهاد؟ الواقع تجديد الاجتهاد أحسن، لأنه قد يأتي إلى العالم شيء لم يأتي إليه في الشيء الأول. مثلا في المسألة المشركة التي قرأناها في الفقه والتي أخذ فيها الإخوة لأم فرضه ولم يأخذ الأشقاء نصيبه، لأن الأشقاء كانوا عصبة والمسألة كان لا يوجد فيها للعصبة شيء، يعني بقي العصبة صفر، لأننا نعلم أن العصبة الذين يبقى لهم دائما من هم؟ الأبوان والابن ابناء الصلب والزوجان، هؤلاء دائما كيفما دارت المسألة لا يسقطون بها، يعني أهل العصبة والزوجان العصبات في عندنا طبعا لا نريد العصبات، يعني هذا يشترك فيه العصبات وغيره، لكن الأبوان والأولاد ومن والزوجان، هؤلاء دائما هو ستة، لكن كان هؤلاء الستة دائما يكون منهم خمسة، لأن الميت إما زوج وإما زوجة، فيكون له أب وأم وولد وبنت وزوج أو زوجة، يعني أنه حسب المين. فمن هؤلاء الستة يبقى خمسة لا يسقطون بحال. لكن هذه الناحية نحن نعلم، لكن الأخ الشقيق قد يسقط بالفرع الوارث، لأن البنوة مقدمة على الأخوة. ولكننا إذا كان عندنا مثلا مات الميت وخلف أما وخلف بنتين وخلف أخ لأم مثلا، البنتين لهم الثلثان والأم لها السدس لتعدد لوجود الفرع الوارث، ماذا بقي؟ بقي السدس. هنالك أخ لأم ماذا يأخذ؟ فرضا السدس. طيب، لكن لو نظرنا إلى هذه المسألة، يا ترى الأخ لأم هل يرث مع وجود أصلين أو فرع للميت؟ لا يرث مع وجود أصل أو فرع للميت. عند ذلك نقف، لو كان أصل هؤلاء أصحاب الفروض أخذوا مثلا أخذوا فروضه، وعند ذلك بقي الإخوة الأشقاء ولم يأخذوا شيئا، فما الحكم في ذلك؟ هؤلاء جاءوا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فقالوا له يا أمير المؤمنين كذا، فأعطى التركة وما بقي شيء للأخ الشقاء. بعد سنة تكررت المسألة، هل سيدنا عمر أفتى كما أفتى في المسألة الأولى أم اجتهد من جديد؟ فجاء إخوة الأشقاء فقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ يعني هذا أخي من أمي وليدة، وأنا أيضا أخ له من أمه للميت، وأزيد على ذلك أني أخ له من أبي. افترض أن أبي حجر في اليم، حمار كذا، يعني هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا في اليم، نعم إلى غير ذلك، ألسنا من أم واحدة؟ اقتنع سيدنا عمر في ذلك، فشركهم في هذا النصيب الذي هو لمن؟ للإخوة لهم. جاء السابقون فقالوا قضيت لنا في السنة الماضية كذا وكذا، ماذا قال سيدنا عمر؟ هذا على ما قضينا، انتهى الآن، قضاء انتهى، قبل سنة انتهى، لم أخالف فيه كتابا ولا سنة حتى أكون مخطئا، إنما اجتهدت فيه اجتهاد، وفي هذه المسألة اجتهدت اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض اجتهاد، كمن صلى كل ركعة إلى جهة من الجهات الأربعة ظنا أنها القبلة، فهل نقول الركعة الأولى باطلة أو الركعة الثانية باطلة أو الثالثة باطلة؟ هل يقال؟ لا يقال، بل يقال أن الصلاة الأربع ركعات الاجتهاد لا ينقض اجتهاد، كل صلاة كل ركعة قام بها باجتهاده فهي صحيحة. ومنهم من قال يحتاج أن يجدد الاجتهاد والثاني أصح، وأما المفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق، وأما المستفتي يعني أنا والله شايف فقلت لك دائم تعال أسألك يكفي لك لحية، أنا تضع على رأسك عمامة، قد يكون قارئ في الأمسيات، أمسيات الأموال، لا يعرف شيء حتى ولا القراءة فضلا عن ذلك، نعم. بل ينبغي أن يعرف حال المفتي أولا في الفقه والأمانة، نعم، وبعد ذلك يكفي. لو سألنا مثلا في دمشق مثلا أو في أي قرية أو في أي بلد من العالم هل فلان يعني هو من إليه الفتوى، فإن عرف أنه فقيه نظر في ذلك الأمر، فإن كان وحده يعني لا يوجد إلا فقيه واحد في هذه البلدة قلد ذلك الفقيه، لأنه لا يسعه أن يعرف غيره، وإن كان هنالك غيره فهل يجب عليه الاجتهاد؟ نعم. من أصحابنا قال يقلد من شاء، يعني ما في فضل لواحد على الآخر، فهذا يجتهد وهذا يجتهد، نعم، لكن عليه أولا أن يجتهد قبل أن يقلد في أعيان المفتين، من هو أفضل واحد منهم، من هو الأتقى، من هو الأعلم، من هو الأورع، من كذا، وبعد ذلك يقلد، فيقلد أعلمهم وأورعهم. والأول أصح، لأن الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة وقد فعل إلى ذلك، يعني هذا التحري طويل، لكن مجرد ما قيل إنه عالم وإنه ثقة في المجتمع فيكفي هذا آخر. قال فإن استفتى رجلين نظرت، فإن اتفقا في الجواب سأل فلان وفلان قال الجواب واحدا، عند ذلك أعمل بجوابهما. وإن اختلفا واحد أفتاه بالحظر والثاني أفتاه بالإباحة فليأخذ بما شاء منهما، يعني إما حظرا وإما إباحة. مثلا قل أنا استبدلت حديد بحديد أو خشب بخشب، فهل يوجد في الحديد أو في الخشب ربا؟ عند الشافعية هذا على الإباحة، لا يوجد في استبدال الحديد بالحديد. ممكن أن أستبدل أنا 100 كيلو حديد ب80 كيلو حديد، نعم قد يكون هذا الحديد بهذا المقطع متوفر وبهذا الحديد هذا قيمته من هذا النوع 25 وهذا قيمته 20، فيعادل كل 100 من هذا 80 من هذا، فهل يجوز استبدال 80 كيلو حديد ب100 كيلو حديد؟ عند الإمام أبي حنيفة لا يجوز وهذا ربا، فلذلك حكم عليه الفقيه بأنه بالحظر. أما لو سأل شافعيا فيقول هذا الأمر صحيح لأنه ليس هذا من باب النقد ولا من باب الطعم ولا من باب الاستصلاح، عند ذلك بقي ذلك الأمر على باب الإباحة، فليأخذ بالإباحة أم يأخذ بالحظر؟ له الحق أن يأخذ بهذا ويأخذ بما شاء منهما. قال ومنهم من قال يجتهد في من يأخذ بقوله منهما. طيب أيهما؟ يعني يسأل فيقال هذا دليله عقلي وهذا دليله مثلا نقلي، فهل يقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي أم لا؟ نعم. أو هو يريد أن يكون ورعا، فلان قال حرام وفلان قال حلال، الأولى أليس وقد قيل إنه حرام؟ أحيانا عندك مسائل تقف أنت مكتوف الأيدي فيها. هلا رجل ارتضع مع امرأة رضعة واحدة، فما حكم رضاعه؟ عند الإمام أبي حنيفة حرمة، وعند الإمام الشافعي لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان كما ورد في الحديث، ولكن لا بد من 5 رضعات. نعم لا يشترط في كونهن مشبعات. نعم 5 رضعات. طيب وتعريف الرضعة ما هي أيضا؟ يعني لا بد من قيد. فأحيانا لو رأينا إنسان عقد العقد وجهز وربما دخل بزوجته ثم قيل إن هنالك مصة أو مصتان، فهل نقول افسخ هذا النكاح؟ ها؟ لا نقول افسخ هذا النكاح، لأنه عند الإمام الشافعي هذا الأمر، لكن وجدناه يريد أن يخطب امرأة مص معها مص أو مصتين أقول لا نبتعد عنها، أم ما حدث شيء. هنالك في تفريق أسرة وكذا، فهنا في حكمة أحيانا في اختيار القول لهذا واختيار القول لهذا الشخص. تمام هذا معنى الاختيار، فالاختيار ليس عشوائيا في حكمة، رأيت هنالك أسرة وأولاد ودخول وأعراض ومادة وكذا، ومع ذلك يوجد متسع لأن تكون زوجة له، فلماذا تحرمها عليه؟ لكن الآن ما صار شيء، يريد أن يخطبها، ويوجد من العلماء من قال تحرم عليه، لا صدق أليس وقد قيل؟ غدا أي إشكال بينهما يقال أن فلان كان بينه وبين فلان رضاع، ولهذا سبب الخلاف الذي يحدث بينهم، والصحيح هو الأول يعني يأخذ بما شاء، لأن قد بينا أنه لا يلزم الاجتهاد، والحق أيضا لا يختص بأغلظ الجوابين، بل قد يكون الحق في الأخذ كيف وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفت بالحنيفية السمحة السهلة ولا مبعث بالرهبانية المفيدة. بعد ذلك بقي علينا باب الاجتهاد، قول الاجتهاد، وهو نهاية الكتاب.